أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف حفظه الله: الدليل الثالث، المعرفة ضرورة فكرية. أحبتي، لا يزال الكلام في الفصل الأول، وهو وجوب معرفة أصول الدين. وقلنا أنه علماء علم الكلام ذكروا هذا المبحث بعناوين مختلفة وجوهرها واحد، وذكروا الأدلة على وجوب معرفة أصول الدين. ذكروا نمطين من الأدلة، أدلة عقلية وأدلة نقلية، والأهم هو الأدلة العقلية، باعتبار أن الأدلة النقلية دائما تذكر هنا في علم الكلام، إنها تذكر كشواهد ومؤيدات على الأدلة العقلية. وذكرنا من الأدلة العقلية، وذكر المصنف هو ثلاث أدلة. الدليل الأول كان حول لزوم شكر المنعم، والدليل الثاني هو لزوم دفع الضرر. وصل الكلام بنا أحبتي في الدليل الثالث، ألا وهو المعرفة ضرورة فكرية. حاصل هذا الدليل أحبتي، وهذا الدليل واضح وأيضا فطري، يدعو الإنسان إلى أنه يدعو وجدانه إلى أنه يرى في هذا الوجود من سماء ونجوم وكواكب ونيازك وأرض وجبال وإلى آخره من الموجودات اليوم التي نراها ونشاهدها حولنا، يرى ويدعو فطرته أنه تقول أنه هنا يوجد واقع، أنه ليس بوهم ولا بأنه سراب هنا خلق، ولا هو هنا أنه الصدفة التي جاءت به، وإنما يوجد واقعية ويوجد هذا التنسيق وهذا الترتيب، وهذه تنشأ من باطن نفسه، أنه تنشأ عدة أسئلة وتطالبه بالإحاح الشديد حول الجواب عنها. وهذه الأسئلة ليس مختصة يعني بطائفة من البشر، لا، بل في جميع الظروف والبيئة والاجتماعية، البيئية والاجتماعية، وتدعوه هذه الأسئلة سواء كان معتقد أو غير معتقد، وإنما هذه الأسئلة هي أسئلة نابعة من ذو نفسه وباطنه وفطرته. يا أحبتي، السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه: من أين أتيت؟ والثاني: لماذا أتيت؟ والثالث: وإلى أين أذهب؟ وهذا السؤال أيضا طرحه الإمام، قال: رحم الله امرئ عرف من أين وفي أين وإلى أين. وهذا الإنسان الذي يسأل يقول: من أين أتيت؟ يعني ما مبدأ، ما هو المبدأ الطبيعة، مبدأ الوجود. والثاني، السؤال الثاني الذي يطرحه: لماذا أتيت؟ يعني ماذا هي الحكمة من هذا وجودي، وماذا الحكمة من بعث الرسل والتكاليف والشرائع، وماذا الثالث، وهو السؤال حول المعاد وعالم الآخرة، والذي يتكفل بذلك هو علم العقائد. السؤال الأول يجيب عنه علم العقائد وجوابه بإثبات أنه خالق الكون، والجواب الثاني حول هذا السؤال الثاني هو إثبات الحكمة الإلهية من هذا الخلق، والثالث هو الذي يتكفل به أيضا عالم العقائد والمعاد وعوالم الأخرى. هذا بالنسبة أحبتي للدليل الثالث من دليل العقل. أيضا نقرر من الأدلة النقلية ثم حتى نطبق العبارة بشكل المطلوب. نقول أحبتي، بعد الإتمام الكلام في الأدلة النقلية العقلية، وهي الأدلة الثلاثة التي طرحها المصنف، بعد ذلك يأتي المصنف ويذكر لنا الأدلة النقلية على ذلك، ويذكر الأدلة باعتبار قلنا كمؤيدات وشواهد على الأدلة العقلية، ويذكر على ذلك قسمين من الأدلة، وهي نعم، القسم الأول الآيات الحاثة على التفكر، وهذه آيات كثيرة توجد، والقسم الثاني أحبتي الآيات الحاثة على الكون، المعرفة تقليدية عقائدية عفوا عن دليل. نعم، ونحن إن شاء الله اليوم نأخذ القسم الأول، والقسم الثاني نأجله إلى غد إن شاء الله. أحبتي، القسم الأول يذكر لنا المصنف ثلاث آيات، وهي آيات كثيرة، وكما تعلمون عندنا آيات أفقية وآيات أنفسية. والآيات الأفقية وهي ما أكثرها وما أعظمها، وهي تعم كل ما يحيط به بالإنسان من مظاهر الوجود، من في أرض أو سماء أو غير ذلك التي تحيط بك، وهي آيات، وهذه آيات من آيات الله، وهذه الآيات تسمى آيات أفقية، والآيات الأنفسية وهي متجلية في خلق الإنسان العجيب، وهي من بدنه وجسمه ودماغ ودم وغير ذلك التي تحيط حول الإنسان. وكما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. والآيات الواردة على التفكير والحث عليها كثيرة، وذكر المصنف ثلاث آيات يذكر لنا المصنف حول رقم عنوان ألف باء جيم. وهذا المطلب إن شاء الله تعالى نقرأ قراءة، باعتبار أنه الأدلة عندنا هي الأدلة العقلية، هي باعتبار يعني كثير من الأساتذة تدرسونها بوقتها، يعني أذكر قالوا الأدلة النقلية عليكم، يعني الآيات الروايات الكذا كلها عليكم، أما علينا الأدلة العقلية، فإحنا ما نريد نسوي هيجي، لا نقرأ قراءة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الثالث: المعرفة ضرورة فكرية، يعني معرفة الكون، أن في هذا الكون وهذه الحياة التي يحييها الإنسان ظواهر طبيعية مختلفة، ففي سماء نجوم وكواكب ونيازك، وفي الجو سحاب وفي الجو سحاب ورعد وبرق ومطر، وعلى الأرض جبال ودغال وانهار وبحار، وفيها طيور وسباع وحيتان والبشر والجميع في حال تغير وتبدل ونمو وفناء. إنه يقول هذه الوجودات، أكو بالسماء أكو كواكب ونجوم، بالجو أكو سحاب ورعد وبرق ومطر، بالأرض أكو جبال وأنهار وكذا وطيور وحيتان، هذه الحالات كلها أكو بها حالات تغير وتبدل ونمو وفناء. ومن بين جميع هذه الموجودات يبرز الإنسان كموجود متميز، وهذا بيناه، ذي قوة عاقلة مفكرة، يعمل ويكدح ويناضل لأجل البقاء، ويموت ويولد مثلا مثله. وهذا واضح أنه كما بينا ربما في دروس قادمة سابقة عفوا، وفي علم المنطق أيضا، والأخوة اللي متواصلين ويانا بدراسة علم المنطق المظفر أيضا بينا أن وجود الإنسان عن بقية الحيوانات الأخرى وهو أعظمها، وهو أشرف الموجودات، وكل الموجودات هي تحمل تحت خدمة الإنسان. نعم. وعندما يبدأ الإنسان بوعي ذاته ووجوده، ويجد نفسه واقعا بين جميع هذه المتغيرات الكونية، تختلج في باطن نفسه أسئلة تطالبه بإلحاح شديد بالجواب عنها، بحيث لا يمكنه أن يمر عليها بلا اكتئاب. نعم. وهي: من أين أتيت؟ ولماذا أتيت؟ وإلى أين أذهب؟ فهو يتساءل في السؤال الأول عن مبدأ الوجود، والجواب عن ذلك من هو اللي يجي؟ يجيب إثبات الخالق ووحدانيته. الثاني: نعم، ويتساءل في السؤال الثاني عن من؟ عن الغاية من خلقه، لماذا أنا خلق؟ خلقت عبث وحاشا للعبث، واضح حبتي؟ وجواب بإثبات حكمة الخالق والبعث الرسل بالتكاليف والشراء. ويتساءل في الثالث عن النهاية التي يؤول إليها بعد موته، ماذا؟ أين أذهب؟ وجواب بإثبات المعاد وعالم الآخر. نثبت هذا الإبحاث كله، إثبات وجود الصانع، إثبات الحكمة من أنه ليش بعث نبي، ليش بعث إمام. الثالث اللي هو إثبات العقائد وإثبات المعاد، خصوص أنه يوجد عالم آخر وهو عالم المعاد، يعني عالم ما بعد الدنيا. وهذه الأسئلة تطرح نفسها النفس، وهذه الأسئلة تطرحها النفس البشرية من صميمها، من دون اختصاص بطائفة من البشر، في جميع الظروف البيئية والاجتماعية، وجوابها بشكل يشكل لنا اللب المعارف العقائدية. واضح بعد، واضح إن شاء الله. الأدلة النقلية أحبتي وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول الآيات الحاثة على التفكر، الآيات الواردة في الحث على التأمل والتفكر، تهدف إلى بيان الطرق والوسائل التي توقظ عقل الإنسان وفطرته، ويتنبه بها إلى الحقائق والمعارف التي يتساءل عنها ويتطلب جوابها. وهذه الآيات تدعو الإنسان إلى التفكر في ظواهر الخلق والكون المحيط به التي قسمها القرآن الكريم إلى قسمين. هذه الآيات قلنا آيات أفقية وهي تعم كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الوجود، إن في الأرض أو في السماء وما أكثرها اليوم. نعم، وآيات أنفسية وهي ما نعم وما تجليه في خلق الإنسان العجيب على جميع الأصعدة، بنائه بدنه وجسده وجسمه اللي هي من دم ودماغ وروحه ومعنوياته. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. الآيات الآمرة بالتفكر والحاثة عليه كثيرا، نذكر منها الآية الأولى، قلنا المصنف يذكر لنا ثلاثة، وإنما هي بالواقع كثيرة باعتبار أن المصنف هنا أخذ على عاتقه أنه الكتاب يكون مختصر، يعني مو من باب التوسعة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ففي هذه الآية يؤمر الله تعالى نبيه بأن ينذر الناس، يعني بلغهم، يأمرهم، انذرهم بمن؟ بقوله انظروا ماذا في السماوات والأرض من مخلوقات مختلفة متنوعة بديعة وما يسودها من النظم والانضباط العجيبين والتي تشكل كل واحدة منها فضلا عن مجموعها منسجم متناسق. آية تدعو إلى الإيمان بالصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته. هسه أنت اليوم بربك، يعني مثلا أنت اليوم تشوف الجهاز حديث، مثلا اليوم هاي هسه نقول كمثلا المثال الواضح عندنا وعندكم كله هنا هو مثلا أجهزة الموبايل الحديثة أو التواصل الاجتماعي، هاي الشبكات اللي جاي تصنع، تشوف أنه هذه التقنية وهذا كاشف عن ماذا؟ عن عمق وعبقرية وهذا العقلية اللي شايلها هذا الشخص أو هذه المؤسسة من مدى معرفة وإنتاجات، وهذه ماذا هو هذه الهندسة التي يحتوي عليها هذا الشخص وحامل هذا الفكر الذي يصنع هذه الأشياء. بالواقع ينبهر الآخرين بهذه العلمية وهذه العبقرية وهذه الحكمة التي يحملها. واضح ولا؟ وهذا واقع. إذن كيف بخالق هذا العقل اللي هو نفس هذا العقل، هو صاحب هذا العقل اللي. أو مثلا هذه الوجودات اللي يوم نشوفها من سماء، من أرض، من كذا جبال، لا آخر من الحيوانات، هاي المخلوقات العجيبة. اليوم الإنسان، جسم الإنسان هو نفس هذا العقل اللي أنت اللي منبهر بي اللي يشوفه بالآخرين اللي غيرك حامله، هو نفسه صاحب العقل اللي عادي شلون راح يكون. واضح حبتي؟ فهذه تحثك على التفكير وقدرته. نعم، الآية الأخرى أحبتي: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هنا في قوله في أنفسهم، أما ظرف والمعنى هو أولم يتفكروا في حال الخلوة، لأنه في تلك الحال يتمكن الإنسان من نفسه ويحضر ذهنه ويستجمع طاقات الفكرية. كيف بعد؟ أو متعلق التفكر، فيكون المعنى أولم يتفكروا في أمر أنفسهم كيف هي مخلوقات، كيف هي مخلوقة وما فيها من دقة والأحكام في البنيان والانسجام بين الأعضاء البدن والخلايا وأنسجته التي لما تزال أسرارها تتجلى مع التقدم العلوم وتطورها. هاي شوف هاي الأسرار الموجودة بجسم الإنسان وغير ذلك، شوف كل لذلك كل سنة تجد العلوم تكتشف أي شيء آخر، تكتشف لعشين من دقة والأسرار الحاملة لهذه النار لله ونيرجون. وقوله بالحق أي لغاية والهدف لا بطلان وعبثا، حاشا، حق أكو. نعم، فلهذه الآية تحث على التفكر وتؤكد على ضرورة التدبر في الخلق الله تعالى وصنعه، وتقول إن هذه الآية، إن هذا التفكر يوصل الإنسان إلى إدراك حكمة الله تعالى وانتهاء الوجود إليه تعالى. نعم، وصنعه. وتقول إن هذا التفكير، إن هذا التفكر يوصل الإنسان إلى إدراك حكمة الله تعالى وانتهاء الوجود إليه. هذا التفكر أقول لك أنت من راح تفكر؟ أولا راح تؤمن بمن؟ بالوجود، قلنا مبدأ الوجود. الثاني يعني تثبت الواجبية له وبالثاني بالتفكير من هذه الثمرة تفكيراتك أنه أكو حكمة بخلق هذا واضح أحبتي؟ يعني أكو غاية وهدف مو عبثية. والثالث يعني حكمة، الثالث أنه انتهاء الوجود إليه، واضح ولا؟ أنه هذا الوجود حصرا وحكرا لخالق هذا الوجود، مو أكو شخصا، يعني حاشا أنه ماكو شريك لهذا الوجود. والثالث الآية الثالثة، نعم أحبتي، نعم أحبتي، الآية الثالثة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشأ النشأة الأولى ثم الله ينشأ النشأة الأخرى إن الله على كل شيء قدير، صدق الله العلي العظيم. قال العلامة الطباطبائي رحمه الله، هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم بما يأتم به الحج عليهم، فيرشدهم إلى السير في الأرض ينظروا إلى كيفية بدء الخلق ونشأ وإنشائهم على اختلاف طبعهم والتفاوت لألوان التفاوت ألوانهم وأشكالهم من غير مثال سابق، وحصر أو تحديد في عددهم ففي دلالة على عدم تحديد في القدرة الإلهية، فهو ينشأ النشأة الأخرى كما نشأ النشأة الأولى. والآية الرابعة احنا قلنا ثلاثة، هي أربعة، أربعة عفوا، خطأ لفظي مطبعي. الآية الرابعة بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، واضح ولا لا؟ الأرض كيف سطحت، هذه لا أنه يراد بها المشاهدة والرؤية، لا يا أحبتي. فها أنك تلاحظ في هذه الآيات الحث الأكيد على النظر والتأمل مو المشاهدة في العلامات والظواهر التي ذكرتها لما فيها من الدلالة على الربوبية الله تعالى وتدبير لهذا الكون المقتضى لزوم اتخاذ ربا وعبادة، نعم عبادة واحدة. ومن المعلوم أن مجرد المشاهدة ليس هو المطلوب، مو هذا المطلوب يا أحبتي الرؤية، لا، وإنما المطلوب هو مشاهدة ماذا؟ تفكير وتأمل تتعقبها معرفة كونية بمنشأ منشأ هذه الظواهر ومدبرها، بمنشئ هذه الظواهر ومدبرها، وهو ما يسمى عند الفلاسفة الإسلامية، هذه بما يسمون الفلسفة هناك إن شاء الله درسون، هذه يسمون الاستدلال بالآيات، وهو الاستدلال بالآية على ذيها وبالأثر على المؤثر وغير ذلك من الآيات. إن شاء الله تعالى يأتي القسم الثاني من الأدلة العقلية، الأدلة النقلية، باعتبار أكملنا البحث في الفصل الأول في الأدلة النقلية ووصل بنا الكلام للأدلة النقلية، وأكملنا القسم الأول، والقسم الثاني إن شاء الله تعالى من الأدلة النقلية يأتي عليه الكلام يوم غد. ولا تنسوني ووالدي من دعائكم، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.